قال المؤلف رحمه الله أقسام الكلام. قال: يقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء. فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب لذاته، فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. الإنشاء لا يمكن ماذا أن يوصف بذلك، تقول شخص مثلا، طبعا مراد بالإنشاء كما سيأتي الأمر والنهي، تقول له كل أو صلي أو صم أو لا تفعل كذا، ما يقول أنت صادق ولا كاذب، هذا لا يوصف بالصدق والكذب، إنما يوصف بالصدق والكذب الخبر. الخبر يوصف بالصدق والكذب، جاء محمد تقول أنت صادق، ما ذهب علي أنت صادق، وهكذا، أن هذا خبر يحتمل الصدق والكذب. قال: وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام: الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه، هذا خبر لا يمكن وصفه بالكذب، ما جاء عن الله سبحانه وتعالى أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام فهذا خبر مصدق لا يمكن أن يوصف بالكذب، هذا لأجل المخبر به. قال: والثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا، هذا لا يمكن وصفه بالصدق. الأول يعني المستحيل شرعا خبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كحال كثير من هؤلاء الكذبة الذين يدعون النبوة، هل يمكن أن يقال أن خبرهم هذا صدق؟ أبدا، هذا خبر كذب، لأنه مستحيل شرعا أن يكون هناك نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام وخاتم النبيين، قال تصيب أن خاتم النبيين نبي بعدي، إذن فهذا كذب، الذي يدعي ذلك فهو كاذب، لأنه مما يستحيل شرعا. والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد، هذا لا يمكن أن يوصف بالصدق بل هو كذب، لأنه مستحيل عقلا، اجتماع النقيضين في شيء واحد وفي وقت واحد كالحركة والسكون، تقول هذا الشيء متحرك وساكن في وقت واحد، ما يمكن اجتماع بين نقيضين، هذا معلوم الكذب، هذا الشيء حار وبارد في وقت واحد، ما يمكن. قال الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما، كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه، هذا مما يوصف بالصدق والكذب، إخبار شخص عن قدوم غائب، جاء محمد من السفر، هذا خبر يحتمل الصدق والكذب، ويحتمل رجحان الصدق ويحتمل رجحان الكذب، وذلك باعتبار هذا المخبر، فإذا كان الذي أخبر بهذا الخبر يغلب عليه الصدق، معلوم بالصدق، فإنه يترجح هنا ماذا؟ صدق هذا الخبر، وإن كان يغلب عليه الكذب فيترجح كذب هذا الخبر، وإن كان لا يعلم حاله هل هو صادق أو كاذب، فيتساوى الأمران، يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. قال: والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي. الإنشاء لا يمكن أن يوصف ماذا بالصدق والكذب كما مر، افعل لا تفعل، لا يمكن ماذا أن يوصف بالصدق والكذب. نم يا فلان، أنت صادق ولا كذاب؟ ما يمكن أن يوصف بهذا. قال قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا الآن إنشاء أمر بعبادة الله سبحانه وتعالى ونهي عن الإشراك به، فلا يوصف بالصدق والكذب. قال: وقد يكون الكلام خبرا وإنشاء باعتبارين كصيغ العقود اللفظية، مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. صيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت، إذا قلت لشخص بعت مثلا لك هذا الكتاب، فقولك بعت باعتبار دلالته على ما في نفس العاقد هو خبر يحتمل الصدق والكذب، وباعتبار ترتب العقد عليها، إذا قال قبلت وانعقد البيع صار ماذا؟ صار إنشاء، هنا لا يحتمل الصدق والكذب بعد حصول العقد. هذا مراد رحمه الله من مجيء الخبر والإنشاء، يعني كلام خبرا وإنشاء باعتبارين، باعتبار دلالته على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. قد يقول بعته وهو كاذب في نفسه، ما يريد أن يبيع، هو الآن خبر، فإذا قال المشتري قبلت وتم البيع صار ماذا؟ صار إنشاء يترتب العقد عليه. قال: وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة. مثال الأول قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر، يعني ليتربصن ويجب عليهن أن يتربصن، فلفظه خبر والمراد به الأمر، يعني الأمر بالتربص. وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به، حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. هذا فائدة مجيء الأمر بصورة الخبر. وذلك لأن الفعل يدل على الحدوث والتجدد أو الاستمرار، فيكون مجيء هذا الأمر بصيغة الفعل دال على تأكيد فعل هذا المأمور، كأنه ماذا؟ أمر واقع مستمر يتحدث عنه، فيكون فيه زيادة تأكيد لهذا الأمر، قال: مثال العكس، يعني مجيء الخبر بصيغة الأمر، قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر، أي ونحن نحمل. وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزل المفروض الملزم به. الآن قول الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الكفار: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. ولنحمل جاء به بصيغة الأمر لام الأمر، ولنحمل، لكن هل المراد به الأمر؟ لا، المراد به الإخبار، يعني اتبعونا ونحن نتحمل خطاياكم أوزاركم. وجيء به بصيغة الأمر تنزيل هذا الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم، يعني نحن نلتزم بذلك بحمل خطاياكم. هذه فائدة تستفاد من مجيء الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء، وهكذا بالعكس. وتستفيد من ذلك، من هذا المبحث، معرفة أن الكلام منه ما هو خبر ومنه ما هو إنشاء، منه ما هو خبر ومنه ما هو إنشاء. وتعرف أن الإنشاء هو الأمر والنهي وغيره مما لا يمكن وصفه بالصدق والكذب. قال: الحقيقة والمجاز. قال: وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. وهذا المبحث ذكره رحمه الله كما نبه في بعض شروحه قبل أن يتبين له أن الكلام لا ينقسم على الصحيح إلى حقيقة ومجاز، بعد أن اطلع رحمه الله إلى كلام ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية. ومع ذلك تنبه على هذا الأمر في آخر هذا المبحث. وأبقي هذا المبحث من باب معرفة هذا المبحث وما يتعلق به، لأنه ربما يمر على طالب العلم في غيره من الكتب مبحث الحقيقة والمجاز، فيعرف ما يتعلق بهذا المبحث، فيعرف الحق فيه من الصواب. وكذلك أيضا العلم بالشيء خير من الجهل به. وإلا فالصحيح أن الكلام لا ينقسم إلى حقيقة ومجاز، بل كله حقيقة، الكلام كله حقيقة. تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم محدث حدث بعد القرون المفضلة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، لم يعرفه أحد من الصحابة، ولا كذلك أيضا لم يعرفه أحد من أئمة الدين وعلماء اللغة المعتبرين كسيبويه والخليل وغيرهم. ما ذكروا هذا المبحث هو مبحث الحقيقة والمجاز، وهم أئمة في اللغة. وأول من ذكره هو ابن جني، هو أول من قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وتبعه أئمة المعتزلة كالزمخشري وأبي علي الجبائي، فهؤلاء من أوائل من تكلم بهذا المبحث. ورجح شيخ الإسلام ابن القيم رحمهم الله أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، لا في اللغة ولا في القرآن. وأهل البدع أرادوا أن توصلوا بذلك إلى نفي الصفات بادعاء أنها مجاز، ولم يرد بها الحقيقة. ولذلك رد عليهم العلماء رحمهم الله، ومنه من ذلك رد الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة، فإنه عقد بابا خاصا في إبطال المجاز وسماه طاغوت الجهمية، طاغوت الجهمية والمعتزلة المجاز، وبين الأدلة الواضحة في إبطال ذلك، فمن أراد الاستفادة من ذلك فيرجع إليه. قال: وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس، هذا تعريف الحقيقة، اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس. قالوا لفظ الأسد حقيقة في الحيوان المفترس، لفظ مستعمل وضع له، فلفظ خرج ما ليس بلفظ، خرج ما ليس بلفظ كالإشارة والكتابة، والمستعمل خرج المهمل. إذن لابد أن يكون اللفظ مستعملا، المهمل مثلا كديز لفظ مهمل. فيما وضع له، مثل أسد الحيوان المفترس. فلهذا قالوا إذا استعمل لفظ الأسد في غير الحيوان فهو مجاز. إذا قلت رأيت أسدا وأنت تريد إنسان، هذا مجاز ليس به حقيقة. قالوا لأن لفظ الأسد يطلق على الحيوان المفترس، فيطلاقه على غيره هو من باب المجاز، والصحيح أنه حقيقة سواء أطلق على الحيوان المفترس أو أطلق على الإنسان، فهو حقيقة في كلا الموضعين. ويعرف ذلك بسياق وسباق الكلام. إذا قلت رأيت أسدا يفترس أو يجول في الغابة، هذا يعرف أنه ماذا؟ حيوان. وإذا قلت رأيت أسدا يصلي، تريد إيش؟ رجل شجاع، ما يمكن ماذا أن يراد به؟ حيوان. أو رأيت أسدا يذبح شاة فسمى الله وذبحها، هذا إيش؟ إنسان. إذا فهو حقيقة في كلا الموضعين، ويعرف ذلك بالسياق وسباق الكلام، وليس هذا من باب المجاز. وكما قال ابن القيم رحمه الله: من أين لكم أن أول ما وضع هذا الاسم وضع لهذا الأمر ولم يوضع لذاك؟ هذا مما يحتاج ماذا؟ إلى إثباته، إلى إثبات ذلك. وإذا لم يثبت ذلك فإن ذلك سيكون ماذا؟ أن الأسماء ليس لها حقائق، ليس لها ماذا؟ حقائق، وهذا مما يبطل القول بالمجاز. قال: وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز، لأنه على حسب قولهم استعمال اللفظ في غير ما وضع له، استعمال اللفظ في غير ما وضع له. نستمر ولا وقت الظهر؟ ها؟ قال: وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. قال: فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. الصلاة تطلق في اللغة ويراد بها الدعاء. مثل قول كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إذا دعي أحدكم إلى طعام فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي. المراد فليصلي هنا بمعنى اللغوي أي فليدعو لصاحب الطعام، هذا إطلاق لفظ الصلاة والمراد به معنى في اللغة بمعنى الدعاء. قال والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. وأفضل من ذلك لو قال قبل ذلك فإن حقيقتها الشرعية أنها عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، ليست مجرد أقوال وأفعال بل هي عبادة، عبادة تضمن أقوال وأفعال. هذا معنى الصلاة في الشرع. إذا أطلقت الصلاة في الشرع فالأصل أنه يراد بها الصلاة الشرعية، هي العبادة ذات الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هل يقال المراد بالصلاة هنا الدعاء؟ لا، الصلاة الشرعية المراد بها الصلاة الشرعية. هذا الأصل في الشرع، حمل الألفاظ على حقيقتها الشرعية. أطلق الوضوء في الشرع فالمراد به الوضوء الشرعي، هذا هو الأصل. الوضوء يطلق ويراد به الوضوء الشرعي المعروف، ويراد به غسل اليدين والتنظيف في اللغة. فإذا أطلق في الشرع فالأصل أنه يراد به الوضوء الشرعي، يراد به الوضوء الشرعي. توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم. ما المراد بالوضوء هنا؟ يحمل على الحقيقة الشرعية أنه الوضوء الشرعي. قال فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك إلا إذا دلت قرينة أن المراد به المعنى اللغوي، مثل الصلاة قد تطلق ويراد به المعنى اللغوي، مثل ما ذكرنا في الحديث السابق وقول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. هل المراد بالصلاة هنا الصلاة الشرعية؟ لا، المراد بها معناها في اللغة يعني بمعنى الدعاء ادعو لهم. ويدل على ذلك حديث عبد الله بن أبي أوفى حين جاء بصدقته النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم صلي على آل أبي أوفى دعا لهم، فدل أن المراد بالصلاة الدعاء. قال والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، يعني في العرف الناس، عرف في حسب أو عرف استعمالهم، تحمل الألفاظ على حسب العرف. قال فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. مثال ذلك الدابة فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان فتحمل عليه في كلام أهل العرف، هذا في العرف. غالبا تطلق الدابة ويراد به ذات الأربع من الحيوان، ذات الأربع من الحيوان. وأخص من ذلك هو ما تطلق على الحمار يقال لها الدابة، هذا في العرف. لكن في اللغة والشرع معناها أوسع، في الشرع واللغة معنى الدابة كل ما يدب على الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، تشمل ذوات الأربع وغيرها. لكن في العرف تطلق على ذوات الأربع. وفائدة ذلك قال: وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال أهل الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. مثلا لفظ الشاه، اسم الشاه أو لفظ الشاه يطلق في الشرع وفي اللغة على المعز أو الضان، وكذلك سواء كان ذكر أو أنثى كله يسمى شاء. وفي العرف يطلق ماذا؟ على الأنثى من المعز، يطلق على الأنثى من المعز. لو قال شخص لآخر: اشتر لي شاتا، فذهب واشترى له تيس، هل مصيب أو مخطئ؟ ها؟ مخطئ، لأن في العرف الشاء يطلق على الأنثى من المعز، فذهب وأتى له بتيس، فهنا ماذا؟ قد أخطأ في ذلك، فيأتي له بما يتعارف عليه بالعرف. والناس لما يتعاملون ويستخدمون الألفاظ يطلقونها ماذا؟ على المتعارف، على ما تعرف عليه، فبذلك تستفيد حمل اللفظ على حسب ماذا؟ استعماله. وإذا تعارضت الحقيقة الشرعية واللغوية فتقدم الشرعية، هذا الأصل، تقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية. ولذلك ذلك حديث أبي هريرة في مسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا إيش؟ في العرف أن المفلس ما عنده لا مال ولا عنده متاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل المفلس، يعني في الشرع، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام، إلى آخر الحديث. فقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة العرفية. قلت الشرعية على اللغوية، لا، هنا الكلام على الشرعية والعرفية، هذا الدليل على تقديم الشرعية على العرفية. وكذلك أيضا تقدم الحقيقة الشرعية على اللغوية، لأن الأصل في حمل الألفاظ في الشرع على حقيقة الشرعية، إلا إذا دلت قرينة على أن المراد بها الحقيقة اللغوية. واضح؟ إذا تعارضت الشرعية والعرفية تقدم الشرعية، حديث أبي هريرة. وإذا تعارضت كذلك الشرعية واللغوية تقدم الشرعية لأنها الأصل، إلا إن دلت قرينة المراد بها اللغوية. وإذا تعارضت الحقيقة اللغوية والعرفية فتقدم العرفية لأن الأصل في استعمال الناس وألفاظهم أن يراد بها ماذا؟ ما يتعارف عليه، فتقدم العرفية. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.